وما يفترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون اختلف المفسرون في المراد بها، فقيل هي من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد وقاف، فهي كسائر حروف المقطعة في أوائل السور. وقيل المراد الدوات، نون يعني الدوات التي يكتب منها. وقيل المراد بالنون الحوت التي في البحر. وأيما كان فلا شك أن القول الأول هو الأرجح وهو الظاهر أنها من الحروف الهجائية التي تكون في أوائل بعض السور. والقلم هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، قلم وما يسطرون هذا قسم، الواو واو القسم، أقسم الله بالقلم وبما يكتبه القلم لما في ذلك من العجائب والعبر. قيل المراد بالقلم سائر الأقلام التي يكتب بها، الأقلام منه القلم الذي كتب الله به المقادير في اللوح المحفوظ، ومنه الأقلام التي بأيدي الملائكة تكتب بها أعمال بني آدم، ومنه الأقلام التي بأيدي الناس يكتبون بها علومهم. فهو عام لكل قلم أقسم الله به لما فيه من العبر، وأن هذا القلم هذه الأداة الصغيرة تدون هذه العلوم وهذه الأخبار وهذه الأشياء، هذا من العجائب. كما قال تعالى: وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو من العجائب تسخير الله سبحانه وتعالى لعباده. وما يسطرون يكتبونه في الصحائف والألواح والوثائق والكتب، ثم تبقى هذه الكتابة تحتوي على العلوم والأخبار، هذا من العجائب، عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقسم الله بالقلم الذي هو الأداة، وبالأثر الذي هو المسطورة بهذا القلم. فهذا من آياته سبحانه وتعالى، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والمقسم عليه قوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم، وهذا نفي لقول الكفار من وصفهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالرسالة والنهي عما هم عليه من الشرك والأديان الباطلة، وصفوه بالجنون، وصفوه بالجنون وهو المس من الجن والشياطين الذي يخالط الإنسان يغير عقله ويهذي بما لا يعقل. فهم وصفوا الرسول الذي هو أكمل الخلق وأعقل الخلق، وصفوه بالجنون. لماذا؟ لأنه جاءهم بما يخالف ما هم عليه من الدين الباطل، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ليردهم إلى الرشد وإلى الصواب وإلى الحق. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إنك لمجنون. هكذا وصفوه صلى الله عليه وسلم، فالله نفى عنه ذلك، قال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بمجنون بسبب نعمة ربك عليك وفضله عليك. بل هو صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأحسن الناس خلقا وما جاء به وحي من الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل عليه السلام لا كما يقولون إن الرسول مجنون وأن ما جاء به أساطير الأولين. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما نافية من أخوات ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأنت اسمها، وبمجنون خبرها، والباء للتأكيد ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والأصل ما أنت مجنونا، ما أنت مجنونا، زيدت الباء للتأكيد. هذا فيه رد عليهم فيما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. هذا في الآخرة، أما ذكر حالته في الدنيا وهي حالة الكمال، حالة الكمال والعقل والخلق والثبات والعلم، ذكر ما له في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى أن له صلى الله عليه وسلم أجرا على ما قام به وعلى ما صبر وعلى ما بلغ، له الأجر العظيم في ذلك، على ما جاهد في سبيل الله، على ما ناله من الأذى، أن له عند الله في بسبب ذلك الأجر غير ممنون، أي غير مقطوع، غير منقطع، أجر متصل دائم لا ينقطع. وقيل بممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير محسوب، له أجره عند الله بغير حساب، بغير حساب، فلا يحصيه حساب، ما له عند الله لا يحصيه حساب. ولا مانع أن يراد هذا وهذا، أنه أجر لا يحصيه الحساب وأنه لا ينقطع أيضا. وإن لك لأجرا، إن تنصب الاسم وترفع الخبر خلاف ليس وكان، ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبرها مقدم، وأجرا اسمها منصوب بها، إن لك لأجرا غير ممنون، وغير ممنون نعت، نعت لأجر، ونعت المنصوب منصوب، وإن لك لأجرا غير ممنون، تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت له، تسلية له صلى الله عليه وسلم، لأنه في موقف حرج مع المشركين، بشر واحد يصارع البشرية كلها، هذا موقف عظيم يحتاج إلى صبر وإلى ثبات. وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم إنه رد على المشركين وصفهم للرسول صلى الله عليه وسلم في أنه مجنون، وأنه ليس له خلق، وأنه وأنه، وإنك لعلى خلق، خلق عظيم، لعلى خلق عظيم، هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، أنه تصف بالخلق العظيم الذي يتحمل به أذى الناس ويقابلهم بالإحسان، يحسن إلى من أساء إليه ويعفو عمن أخطأ في حقه ولا ينتقم لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، ما ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه أبدا، بل يعفو ويصفح، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، على خلق، وهذا الخلق عظيم لا يعرف حده ووصفه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا رد على المشركين، خلق إلى القرآن، أي على خلق عظيم أي القرآن الذي جئت به. قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. إذا قرأت القرآن عرفت خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسير على القرآن، يتعامل مع الناس، يتعامل مع نفسه ومع الناس بموجب القرآن، فهو خلقه صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتصف بما أمر به القرآن من العفو والصفح والإحسان، التحمل والصبر، كل ما في القرآن من الأوصاف الحميدة هي أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فبما رحمة من الله لنت لهم. لان صلى الله عليه وسلم لأصحابه يرفق بهم ويحلم ويعاملهم بالإحسان ولا يشكون منه صلى الله عليه وسلم تصرفا سيئا أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا للمشركين الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف الذم والتكذيب والإساءة، توعدهم بقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المجنون ستعلم ويعلم هؤلاء من المجنون منكم، أنت أو هم، سيتبين هذا عما قريب في الدنيا وفي الآخرة، الدنيا بما حصل للمشركين من النكبات والهزيمة والقتل، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الانتصار والرفعة والتأييد، وبما يحصل للكفار والمشركين في الآخرة من العذاب والنار والخزي والعار، وما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من النعيم والرفعة الدار الآخرة، ستبصروا ويبصرون بأيكم المجنون.
مفتون يا شيخ.
أي الجنون، يأيكم المفتون، والمفتون أي المجنون من الفتنة أي الابتلاء والاختبار، لأنهم يقولون محمد مجنون. سيتبين المستقبل من هو المجنون، فتبصروا ويبصرون بأيكم المفتون. فالمفتون معناه المجنون، وقيل المفتون الذي أصيب بالفتنة والانصراف عن الحق وسوء الخلق والكذب، يتبين هذا. فلا تعجل عليهم، لا تستعجل لهم، ستبصر ويبصرون بأيكم المجنون، كما قال تعالى عن ثمود لما وصفوا نبيهم صالحا عليه السلام بأنه كذاب أشر، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله جل وعلا لا يترك عباده يسيئون ويكفرون ويظلمون ويترك المطيعين والصالحين والمؤمنين، لا يتركهم، لا بد من موعد يتميز فيه هذا عن هذا، تميز الدنيا وفي الآخرة. يأتي النصر من الله لرسله وعباده المؤمنين، تأتي الهزيمة والخذلان لأعدائه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أيضا تبين الجزاء على ما كان في الدنيا. ستبصر ويبصرون بأيكم المجنون،
مفتون أحسن الله إليكم،
بأيكم المفتون، والمفتون معناه المجنون أو المبتلى، مفتون المبتلى بالكذب وسوء الخلق. ثم قال سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أعلم بك وبهم، حتى وإن قالوا وإن كذبوا وإن، فالله يعلم، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، فلا يغيرون من علم الله شيئا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أنت أو هم، حتى وإن قالوا وإن أرغوا وأزبدوا وكذبوا وروجوا على الناس، فإنهم لا يروجون على الله جل وعلا، هو أعلم سبحانه، وسيجازي كلا، يجازي المهتدي ويجازي الضال دنيا والآخرة. توكل على الله واعتصم بالله، لأنك لا تخفى على الله وهم لا يخفون على الله، والله لا يضيع عباده ولا يتركهم. فهذا فيه تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، لأنهم لا يخفون على الله، وأن الكذب لا يستمر، ولا حقيقة له، عاقبته سيئة، وأن الصدق والصبر والاحتساب أيضا لا يذهب، بل تكون عاقبته حميدة، وذلك لعلم الله سبحانه وتعالى لعباده: إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم. هو ضمير فصل للتأكيد، والأصل إن ربك أعلم، جيء بضمير الفصل للتأكيد لمن ضل عن سبيله وهم الكفار، وهو أعلم بالمهتدين وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وإن ادعوا العكس، إن ادعوا أنك أنت الضال وأن أتباعك ضالون وأنهم هم على الحق وعلى الصواب على الجادة، هذه دعوة ما تروج على الله سبحانه وتعالى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، تنقصون الذين آمنوا، وإذا مروا بهم يتغامزون استهزاء بهم احتقارا لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلب هؤلاء الكفار إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يذكرون ما فعلوه بالمؤمنين من الاحتقار والأذى، تفكهون في ذلك ويعجبون به. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يذكرون ما حصل منهم في حق المؤمنين على سبيل الإعجاب به. وإذا رأوهم، إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون ساكين، هؤلاء لضالون، لماذا يصلون ويصومون ويجاهدون ويتعلمون، لماذا يكلفون أنفسهم؟ إن هؤلاء لضالون، هكذا وصفوا المؤمنين بالضلال. وهذا لا يضر المؤمنين، سينقلب عليهم، هذه الأوصاف ستنقلب عليهم وإن ألصقوها للمؤمنين. وهذا مستمر من الكفار مع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. الآن الكفار يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من المسلمين، يتنقصون المسلمين ويصفون أنفسهم بالتقدم والرقي والحضارة، هذا مستمر. لكن هل هذا ينفعهم؟ هل هذا يخفى على الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا سينقلب عليهم. حتى من يدعي الإسلام من المنافقين على هذا الوصف مع المؤمنين، يسخرون منهم ويتنقصونهم ويستهزئون بهم وبصفاتهم وملامحهم وثيابهم ولحاهم وغير ذلك، يسخرون منهم، هذا شيء موجود لا يزال، ليس هو تاريخ انتهى بل هو مستمر. هذا فيه تطمين للمسلم والمؤمن ألا يؤثر عليه ما يقوله الأعداء عن دينه، وعن لا يؤثر عليه ذلك، يصبر ويثبت ويترقب العاقبة والنتيجة، ترقب العاقبة والنتيجة والنصر من الله سبحانه وتعالى. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، سيجازي كلا بعمله الجزاء العادل. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا كان الأمر كذلك وأن الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وأنك ستبصر ويبصرون ما يحصل لك ولهم، فلا تطع المكذبين. المكذبون يحاولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنازل، يحاولون معه أن يتنازل عما يدعو إليه وأن يصالحهم وأن يترك سب آلهتهم حتى يرضوا عنه ويتعايشوا كما يقولون الآن تعايش. هذا شيء مستمر من الكفار من المحاولات من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يتنازل عما جاء به أو عن بعضه. قال الله له: فلا تطع المكذبين الذين يكذبونك ويحاولون معك أن تتنازل عن الدعوة إلى الله وعن إبلاغ الرسالة وأن تتركهم على ما هم عليه وأن تكون على ما أنت عليه، تعايش اللي يسمونه التعايش بين الأديان، تسامح، التسامح والتعايش، ديمقراطية، حرية الرأي وحرية العقيدة. هذا ما يطالب به الآن أتباع الكفار والمشركين، طالبون بهذا. الله جل وعلا قال لرسوله: فلا تطع المكذبين، بل استمر على ما أنت عليه ولا يخدعوك. فلا تطع المكذبين مهما أغروك وقالوا لك، لا تطع. تضايق المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه، لأنهم ما يقدرون أن يصلوا إلى الرسول مع وجود عمه أبي طالب الذي هيأه الله لحمايته ونصرته. جاءوا إلى أبي طالب وقالوا: ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا، فإن كان يريد مالا أعطيناه، وإن كان يريد نساء زوجناه، وإن كان يريد ملكا ملكناه، فليترك ديننا ويتنازل عن القيام بهذه الدعوة، يتركنا وديننا. أبو طالب دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم حاضرون عنده، عرض عليه ما قالوه، فقال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. حسم الأمر عليه الصلاة والسلام، سد عليهم الطريق، ولم تغره أوعادهم وأطماعهم التي عرضوها عليه. نعم، هذه شيء بسيطة، لو وضعوا الشمس، حبيبي لو وضعوها بيميني والقمر بيساري ما تركت هذا الأمر، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال أبو طالب: امضي يا ابن أخي على ما أنت فيه، والله لن يصل إليك. ف فخيب آمالهم وعادوا خاسئين. هذا من جملة ما عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يحاول الكفار الآن مع المسلمين، أن المسلمين يتنازلون عن دينهم ويتركوا معارضة الكفار، وأن كل حر على دينه، والأديان تتعايش وتتسامح، هكذا يقولون. فالأمر ليس جديدا، الأمر قديم، الأمر قديم. قال جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لو تدهن، المداهنة هي التنازل عن شيء من الدين إرضاء لهم. ود الكفار لو تدهن، ولو تميل ولو ميل يسير، تعطيهم ما يريدون فيدهنون معك، تدهن معهم فيدهنون معك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. في الآية الأخرى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهنا يقول: فلا تطع المكذبين. في الآية الثالثة: فلا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. فالمسلم لا يساوم على دينه أبدا. نعم، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله، لكن لا يتنازل عن شيء من دينه لأجل إرضاء الكفار أو لأجل جلبهم، كما يقولون جلبهم إلى الإسلام. لا، أني ما هو جاي للإسلام إلا بالتنازل عن شيء منه، لا يجي ولا نبي. ديننا لا يقبل المساومة أبدا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداهنة هي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار. والآن يقولون إصلاح الخطاب الديني، تنبهوا، إصلاح الخطاب الديني، لين الخطاب غيره، لا تقولون الكفار، لا تقولون المشركون، قولوا الآخر، قولوا غير المسلم. ها تجيبون الألفاظ اللي كفار مشركون منافقون، اتركوها هالألفاظ هذه، قولون كذا. الآن تغيير الخطاب الدين، سبحان الله، خطاب الدين منه خطابه؟ أليس هو خطاب الله؟ حنا نغيره؟ لا يجوز هذا الكلام أبدا. فالمداهنة محرمة، وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار. أما المدارات وهي دفع الشر، دفع الشر من غير تنازل عن شيء من الدين، فلا بأس بها. تعطيهم شيء من الدنيا ما في بأس، تعطيهم شيء لأجل تكف شرهم أو لأجل أن تتألفهم على الإسلام، شيء من الدنيا لا بأس تعطيهم، هذه مدارات، هذه مدارات، والمدارات تجوز عند الحاجة، بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز. هذا هو الفرق بين المداهنة والمدارات. المدارات تجوز عند الحاجة، لأن تبذل لهم شيئا من المال، من الأصناع، أن تسكت عن بعض الشيء إلى وقت، ما هو دائم، تسكت عنه في وقت إلى أن تحين الفرصة، يكون معك قوة. أما أن تترك بعض الدين أو بعض الفرائض أو بعض تترك الجهاد، تقول الإسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال، تطمس ما في القرآن من الأمر بالجهاد، الأمر بالقتال، قتال المشركين، هذا مداهنة، لا يجوز هذا. يقولون غير مناهجكم الآن دراسية، لا تحطون فيها لفظ الكفر ولا لفظ النفاق ولا لفظ الشرك، هذه تنفر الناس، اتركوها، قولوا مسلم وغير مسلم، قولوا المسلم والآخر، لا تجي لفظة كفر أو لفظة شرك أو لفظة نفاق، هكذا يقولون، لا يجي اسم جهاد في سبيل الله، أسأل الله العافية. فليتنا نتنبه لهذا الأمر. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قيل هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة من بني مخزوم، وكان عدوا ألد للرسول صلى الله عليه وسلم، هو وأبو جهل، هو وأبو جهل، وكلاهما من بني مخزوم، أبو جهل والوليد بن المغيرة، ورؤسا في قومهم، رؤسا في الكفار، الوليد بن المغيرة. وهي عامة، العبرة بعموم اللفظ، قال كل ولا تطع كل، عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا تطع كل حلاف، كثير الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على الكذب، لأنه ما يثق بكلامه فيريد أن يستره بكثرة الحلف. ثم أيضا كثرة الحلف تدل على الاستهانة بالله عز وجل، لأنه لو كان يعظم الله لما أكثر الحلف. لا يجوز الحلف إلا عند الحاجة ويكون صادقا. فالحلاف كثير الحلف هذا دليل على أنه كذاب، ولهذا جاء النهي عن كثرة الحلف. فمن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، كثير الحلف من أجل أن يصدقه الناس. ولا تطع كل حلاف، هذا فيه النهي عن كثرة الحلف، لأنه يدل على الكذب ويدل على الاستهانة بحق الله سبحانه وتعالى وعدم توقير اليمين. ولا تطع كل حلاف مهين من الهوان والذلة، خسيس في طبعه. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، هماز، الهمز هو الغيبة الذي يحتقر الناس ويتنقصهم في مغيبهم ويهمزهم. ويل لكل همزة لمزة، والهمز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، تحريك الشفه، تحريك اليد عندما يرى بعض المسلمين يهمزه من خلفه بالتنقص، هماز كثير الهمز، مشاء بنميم، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، الوشاية بين الناس، يجي هذا ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا، يروح للثاني يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، من أجل أن يوقع العداوة بين الناس، ولا سيما الذين يمشون بين طلبة العلم، يمشون بين طلبة العلم ويحرضون بعضهم على بعض، يمشون بالوشاية بينهم، هذا أشد أنواع النميمة. النميمة لا تجوز لا بين العوام ولا بين طلبة العلم والعلماء، بل هي أشد في حق طلبة العلم والعلماء. مشاء بنميم، مشاء هذه صيغة مبالغة، كثير المشي بالنميمة. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي كبير دفعه وتركه، بلى إنه كبير من حيث الإثم ومن حيث، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو من البول، يمشي بالنميمة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي حديث آخر لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام، وهذا وعيد شديد في النميمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فالهمز هو الغيبة، والنميمة هي المشاية بين الناس، مشاء بنميم، مناع للخير، مناع للخير، فلا ينفق في الخير شيئا، بخيل عن الخير، بل حتى النفقة الواجبة عليه لا يخرجها، يبخل على أولاده وعلى، فكيف بالصدقات والإحسان؟ بل يمنع غيره أيضا، يمنع غيره من فعل الخير، مناع للخير معتد، يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بدل ما يحسن يعتدي على الناس، معتد أثيم كثير الإثم، هذه صفاته، نسأل الله العافية. عتل، والعتل هو الغليظ الجافي، العتل هو الغليظ الجافي، بعد ذلك جنيم، بعد ذلك أي مع هذه الأوصاف هو جنيم، والجنيم في الأصل هو الذي لا يعرف له نسب، جنيم ولد الزنا الذي ليس له أب. قيل إن الوليد بن المغيرة بهذا الوصف، أنه لا يعرف له أب، وإنما هو لصيق في قريش، لصيق في قريش. وقيل لا، هو معروف النسب، لكن جنيم يعني منقطع من الخير، ليس له أصل من الخير ولا سوابق في الخير، فهو منقطع عن الخير. عتل بعد ذلك جنيم، هذه أوصافه، وهي شاملة لكل من كان اتصف بها من الناس، لا يطاع ولا يغتر به. ثم قال جل وعلا أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لما أعطاه الله المال والبنين تكبر عن طاعة الله وتكبر على آيات الله مقابل الشكر، كان الواجب عليه أن يشكر ولكنه كفر النعمة والعياذ بالله، أن كان أي بسبب أنه ذو مال غني وله أبناء، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا حاضرون ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أنازي، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذه في المغيرة، في الوليد بن المغيرة، هذه الآيات في الوليد بن المغيرة أيضا. وهو مثال لكل طاغية، هو مثال لكل طاغية وكل جبار يعارض الإسلام والمسلمين إلى أن تقوم الساعة. إن كان ذا مال، هذا اللي غره، إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا القرآن، يتلى عليه القرآن، ما يقول هذا كلام الله، يقول هذه أساطير سواليف الأولين، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلة. وصف القرآن بأنه أساطير مثل الخزعبلات والسواليف التي تروى عن السابقين، وأن الرسول أخذها من الكتب ومن أو من الذين يروونها من الناس تلقاها وقال هذا كلام الله وهذا قرآن، هذا موقفه من القرآن، نسأل الله العافية. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، هذا موقفهم من القرآن، أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما هي أخبار تروى عن الأوائل، أخبار تروى عن الأوائل. قال أساطير الأولين. قال الله جل وعلا متوعدا له سنسمه على الخرطوم. الخرطوم هو الأنف، الأنف الذي هو أعز شيء في الإنسان، الذي فيه الأنفة، فيه الأنفة، يقولون شمخ بأنفه وأنفة كبر. الأنف الذي هو أعز شيء في الوجه سيجعل الله عليه علامة خزي في الدنيا والآخرة جزاء له في مواقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، سيوضع عليه علامة الخزي على أنفه الذي هو بارز أمام الناس، سنسمه على الخرطوم، نسأل الله العافية، يسود وجهه ويظهر عليه الكذب والعلامة، علامة السوء في الدنيا والآخرة. هذه عاقبة من كذب بآيات الله واستكبر عنها وجحد آيات الله وقال إنها أساطير وأكاذيب وليست من عند الله عز وجل. فهذه الآيات آيات عظيمة تحكي لنا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار حين نزول القرآن، وما أمد الله به الرسول من التثبيت والتأييد والوعد بالنصر، وما تؤول إليه حال الرسول وحالهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول الله عز وجل عن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول هل يدل على أن الاستشفاء بالقرآن خاص بالمؤمنين فلا ينفع المنافق والكافر إذا قرئ عليه القرآن؟
المنافق والكافر لا يؤمن بالقرآن, لا يؤمن بالقرآن, فكيف يقرأ عليه القرآن ويداوى بالقرآن وهم لا يؤمن به؟ نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحني أن أبتدئ بها في طلب العلم, علما بأني أسكن في بلد ليس فيه علماء؟
الكتب كثيرة ولله الحمد, مختصرة ومطولة, ولكن الشأن في المعلم والمدرس. نحن لا نعاني من قلة الكتب, لكن نعاني من قلة العلماء ومن قلة المدرسين, والكتب وحدها لا تكفي لأنها آلات, إذا لم تجد من يدربك عليها لا تستفيد منها. إذا كان عندك سلاح ولا تعرف ولا عندك أحد يدربك عليه هل تستفيد منه؟ لا. فالكتب إنما هي أدوات تحتاج إلى تدريب وإلى, وهذا على يد المدرسين. فعليك أولا أن تختار المدرس, ثم المدرس يختار لك الكتب المناسبة. لكن ما في مانع أن الإنسان إذا لم يكن عنده أحد أنه يستمع للبرامج الطيبة والأشرطة النافعة ويقرأ في الكتب ليستفيد, لكن لا يسمي هذا تعلما, وإنما يسميه من باب الاستفادة فقط. التعلم لا يكون على الكتب ولا على الأشرطة ولا على الفتاوى, إنما يكون على العلماء. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قول الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا, يقول هل تسمية الله تعالى لنبيه,
نعم,
يقول هل تسمية الله تعالى لنبيه يونس,
هل إيش
تسمية, يقول الله عز وجل سمى نبيه يونسا بذي النون.
ذي النون يعني صاحب النون, النون هي الحوت, وذي النون أي صاحب الحوت. والسبب أنه ركب السفينة وكان عليه خطيئة, كان عليه خطيئة ارتكبها عليه الصلاة والسلام, وهرب عن قومه وركب في السفينة فارتجت السفينة وكادت تغرق, فقالوا معكم واحد مذنب, لكن من هو؟ وضعوا القرعة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام, وقعت عليه القرعة فألقوه من السفينة, ألقوه في البحر, التقمه الحوت بعدما ألقوه وحذفوه إذا بالحوت يلتقمه, وجرى عليه ما جرى من الامتحان والابتلاء عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إن الله تاب عليه واجتباه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز سؤال الله تعالى بحق المخلوق كأن يقول اللهم إني أسألك بحق خليلك إبراهيم؟
لا, ما يجوز السؤال بحق أحد. ما علاقتك بحق المخلوق؟ حق المخلوق له هو لك أنت, إنما تسأل الله بعملك أنت, توسل بعملك, ولا تتوسل بعمل غيرك أو صلاح غيرك, هذا ما يصلح. توسل إلى الله بأعمالك الصالحة, أما أعمال الناس فهي لهم. قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل هل يجوز صيام الأيام البيض بنية أنها من صيام ست من شوال؟
لا, صيام الست صيام الست غير صيام أيام البيض. تصوم الست بنية الست, وتصوم أيام البيض بنية أيام البيض. نعم, ولا تخلط هذا مع هذا. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب. يقول سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب ديني إقصائي، فهل كلامه صحيح؟
نعم، هذا كلامهم كلهم، ما بس عندكم، يقولون إقصائي وإنه مصادرة لآراء الناس وإلى آخره، اتركوهم لا يهمكم شأنهم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبي يسخر بي كثيرا يقول أحسن الله عليكم أبي يسخر بي كثيرا وبأهل بيتي ويشتمنا ولا يحسن إلينا في قوله ولا يعرف إلا النقد، واستخدمنا جميع الأساليب معه ولم تنفع، واشتد الحال في التزامي ويرى أنه هو الصواب وأنا على الخطأ دائما، فما توجيهكم لي؟
لا يصلح منك أن تذكر أباك بالسوء، يصلح هذا منك وليس هذا من البر. عليك بالصبر معه والبر به والإحسان إليه، ولا تذكر عيوبه للناس، لا تذكر عيوبه ومعاملته للناس، اصبر عليه وبر به وصله وأحسن إليه لعله أن يتراجع. وما في شك الوالد أرحم من الولد، ما يحصل من الوالد شيء من الإساءة إلا بسبب من الولد، فأحسن إليه وتعامل معه بالحسنى وهو أرحم منك أبدا. نعم.
عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في قول المشركين لما قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والسؤال: هل إبراهيم عليه السلام لما بعث إلى قومه كان فتى صغيرا؟
الفتى يطلق على القوي وإن كان كبيرا، الفتى ليس خاصا بالصغير، يطلق على الإنسان القوي والشاب. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إني امرأة مستقيمة على دين الله تعالى ولله الحمد، ولي أبناء لا يصلون ويسمعون الغنى، فنصحتهم كثيرا ولكن دون جدوى، وأحيانا أكون قاسية عليهم، فهل آثم على هذه القسوة وبماذا تنصحني؟
نعم، أنصحك بالاستعانة بالله، الاستمرار في نصيحتهم، وإذا استدعى الأمر القسوة فلا بأس، هذه قسوة في دين الله، ولأجل أن يتأثروا ويتركوا ما هم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي في العمل عمال غير مسلمين ولقد دعوتهم إلى الإسلام، فماذا هو الواجب علي تجاههم؟
الواجب أن تبعدهم عن بلاد المسلمين، ولا يجوز لك تستقدم عمالة كافرة تخلطها بالمسلمين، الواجب أن تبادر بإبعادهم وإنهاء أعمالهم تأتي بعمال مسلمين الحمد لله وهم كثرة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أفضل للرجل إذا فاتته صلاة الجماعة أن يصليها لوحده أو يصليها مع زوجته؟ وإذا صلاها مع زوجته فهل يكون له أجر الجماعة؟
الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، لا تنعقد برجل وامرأة، لكن إذا صلت معك من باب المتابعة فلا بأس بذلك، أما أنها تحصل بها الجماعة فلا أعلم ذلك، الجماعة إنما تكون برجلين فأكثر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء
هل
يقول أحسن الله إليكم هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء ينفث بيديه ثم يمسح بهما سائر جسده؟
هذا عند النوم، هذا ورد عند النوم أنه يقرأ السور الثلاث: الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما ما أقبل من جسده كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما الأوراد لا، ما ورد هذا فيما أعلم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله؟
آيات الله القرآنية نعم، لأنه كلام الله، كلام صفة من صفاته. أما آيات الله الكونية الشمس والقمر والليل والنهار فلا يجوز الحلف بها أنها مخلوقات. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صلى الإنسان جمع تقديم وهو على سفر ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية فهل يلزمه إعادتها وأداؤها في المسجد؟
لا، صلى أدى الفريضة والحمد لله، ويوم يؤديها وهو في سفر صلاته صحيحة فلا يصليها مرة ثانية. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نوى صيام الست من شوال ابتداء من يوم السبت، فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر، فهل هو آثم بإفراده صيام السبت؟ وهل يحسب له من صيام الست؟
رجل إيش؟
يقول أحسن الله عليكم: رجل نوى صيام الست من شوال في ابتداء من يوم السبت، فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر، فهل هو آثم بإفراده بصيام السبت؟ وهل يحسب له من صيام الست؟
نعم، إذا انتهى السفر يكمل في شوال، يكمل الأيام الباقية، يصوم خمسة مع اليوم السابق تصير ستة، ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تسمية المولود باسم وحيد؟
لا أعلم فيه شيء، لا بس. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز إجابة المؤذن في أثناء صلاة النافلة؟
لا، الذي في أثناء الصلاة نافلة أو فريضة لا يجيب المؤذن، إن في الصلاة لشغلة يؤدي الصلاة التي هو فيها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عنده معرض لبيع السيارات
عنده؟
يقول أحسن الله إليكم: رجل عنده معرض لبيع السيارات، فيأتيه رجل آخر يشتري منه هذه السيارات، ثم يقوم هذا المشتري ببيع هذه السيارة لزبون آخر، فيأتي هذا الزبون المشتري فيبيعها مرة أخرى على صاحب المعرض، فهل يجوز هذا؟
إن كان هذا عن مواطأة واتفاق بينهم فلا يجوز، أما إذا كان من غير مواطأة ولا اتفاق بينهم فلا مانع من ذلك، ولكن هو إذا اشترى السيارات لازم ينقلها ويبيعها من مكان آخر، ما يخليها من محل البائع، ينقلها من مكان البائع إلى مكان آخر ثم يبيعها. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم شرب الماء الذي يوزع في المقبرة مع العلم لأنه ليس من مال الميت، وإنما هو تبرع من أهل الخير وبعض المؤسسات الخيرية.
هذه ظاهرة غير طيبة، وهذه تجر إلى بدع. المرة يجيبون ماء، والمرة الثانية يجيبون طعام، ويحدثون أشياء عند المقابر لا تجوز. هذا شيء ما عمله السلف أبدا. اللي يحتاج إلى الماء يطلع من المقبرة ويشرب، يشرب، ولا يجيب معه ماء إذا كان إنه ما يصبر أو فيه سكر، يجيب معه جرة ماء ويشرب. أما إيجاب ماء وصدقات وسيارات فيها مياه، هذه ظاهرة غير طيبة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: ما نصيحتك لامرأة مصابة بالجن ويحاول الجن أن يفرق بينها وبين زوجها؟
عليها الصبر والاحتساب والعلاج بالرقية. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دم الذبيحة إذا انتقل إلى ثوب الرجل فهل ينجسه؟ وما حكم الصلاة إذا أداها والدم في ملابسه؟
إذا كان هذا الدم يخرج من الأوداج وقت الذبح فهو نجس، هذا الدم المسفوح وهو نجس، ولا تصح الصلاة بثوب فيه دم مسفوح وقت الذبح الذي يشخب من الأوداج. أما إذا كان هذا الدم من المتبقي في اللحم فهذا لا بأس به، ولهذا يؤكل مع اللحم ويباح أكله مع اللحم لأنه غير مسفوح. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم؟
ها؟
يقول أحسن الله إليكم: زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم؟
ما هذا ما ورد أنه يخرج طعام مطبوخ، يكال، ورد أنه تكال صاع من الطعام يدفع إلى الفقراء، فلا نغير السنة نحدث أشياء لم تكن معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أملك بيتا وسوف تشتريه الدولة مني بالتثمين، فجاءني شخص وقال: أشتريه منك الآن بمبلغه الآن، وإذا حصل التثمين في المستقبل آخذ ما دفعته منك والباقي بيننا مناصفة، فهل يصح هذا البيع؟
لا، هذا ما يصح، هذا ما يصح، بيع بهذه الصفة وتعليق على شراء الدولة في المستقبل ما يصلح هذا. أما أنك ما تبيع عليه ويبقى البيت على ملكك إلى ما تأخذه الدولة، وإما أنك تبيعه عليه وهو اللي يبيعه على الدولة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة من ألبانيا. يقول السائل: هل يجوز صبغ مسجد منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة؟
هل يجوز إيش؟
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز صبغ مسجد
صبغ؟
نعم أحسن الله إليكم. منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة.
ما أدري وش الصبغ هذا، وش معنى الصبغ؟ ما يجوز صبغ المساجد وتلوينها، ما يجوز هذا، لأن هذا يصرف المصلين. أما لو قال إنه منحرف عن القبلة كثيرا ويعدل، تعدل القبلة، نعم تعدل القبلة إذا كان الانحراف كثيرا، تعدل انحرافه. وأما أنه فيه إمام عنده بدعة، البدعة ما ندري تختلف، كانت بدعة شرك فلا يجوز يكون إماما، أما إن كانت دون الشرك فهذا تصح، لكن يناصح، تصح الصلاة معه لكن يناصح، وإن لم ينتهي يغير بإمام آخر. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول في سؤاله الثاني: يقول: هل يجوز الأكل في مطعم يشرب فيه الخمر وفيه غرف مغلقة لا يشرب فيها الخمر، وهذه الأماكن تابعة لهذا المطعم؟
اذهب إلى مطعم ليس فيه خمر. في حديث: من جلس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة دار عليها الخمر. ولا تذهب إلى المطاعم التي فيها خمور، اذهب إلى مطاعم ليس فيها خمور، أو اشتر طعام وكله في بيتك. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول رجل قبل أن يسلم أعطى، يقول رجل قبل أن يسلم أعطى لشخص آخر 25,000 دولار مضاربة، ثم لم يحصل على هذه المضاربة وماطل هذا الشخص في دفع المبلغ مدة 15 عاما، علما بأن في هذا المبلغ، علما بأن في هذا الوقت ارتفعت الأسعار ولا يستطيع أن يشتري به بيتا كما كان في السابق، فهل يقبض من هذا الشخص المبلغ الذي أدخله معه مضاربة أم أكثر منه؟
إن كان حصل على أرباح يأخذ نصيبه من الأرباح مع رأس المال، وإن كان لم يحصل على أرباح يأخذ رأس المال فقط، وإن كان خسر الخسارة على صاحب رأس المال. نعم،
انت أحسن.
الله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نون اختلف المفسرون في المراد بها، فقيل هي من الحروف المقطعة في أوائل السور مثل صاد وقاف، فهي كسائر حروف المقطعة في أوائل السور. وقيل المراد الدوات، نون يعني الدوات التي يكتب منها، وقيل المراد بالنون الحوت التي في البحر. وأيا ما كان فلا شك أن القول الأول هو الأرجح، وهو الظاهر أنها من الحروف الهجائية التي تكون في أوائل بعض السور. والقلم هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، قلم وما يسطرون، هذا قسم. الواو واو القسم، أقسم الله بالقلم وبما يكتبه القلم بما في ذلك من العجائب والعبر. قيل المراد بالقلم سائر الأقلام التي يكتب بها، الأقلام منه القلم الذي كتب الله به المقادير في اللوح المحفوظ، ومنه الأقلام التي بأيدي الملائكة تكتب بها أعمال بني آدم، ومنه الأقلام التي بأيدي الناس يكتبون بها علومهم، فهو عام لكل قلم. أقسم الله به لما فيه من العبر، وأن هذا القلم هذه الأداة الصغيرة تدون هذه العلوم وهذه الأخبار وهذه الأشياء، هذا من العجائب. كما قال تعالى وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو من العجائب تسخير الله سبحانه وتعالى لعباده. وما يسطرون يكتبونه في الصحائف والألواح والوثائق والكتب، ثم تبقى هذه الكتابة تحتوي على العلوم والأخبار، هذا من العجائب، عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك أقسم الله بالقلم الذي هو الأداة، وبالأثر الذي هو المسطورة بهذا القلم، فهذا من آياته سبحانه وتعالى. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والمقسم عليه قوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا جواب القسم، وهذا نفي لقول الكفار من وصفهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالرسالة والنهي عما هم عليه من الشرك والأديان الباطلة، وصفوه بالجنون، وصفوه بالجنون وهو المس من الجن والشياطين الذي يخالط الإنسان يغير عقله ويهذي بما لا يعقل. فهم وصفوا الرسول الذي هو أكمل الخلق وأعقل الخلق، وصفوه بالجنون. لماذا؟ لأنه جاءهم بما يخالف ما هم عليه من الدين الباطل، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ليردهم إلى الرشد وإلى الصواب وإلى الحق، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إنك لمجنون، هكذا وصفوه صلى الله عليه وسلم. فالله نفى عنه ذلك، قال ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بمجنون بسبب نعمة ربك عليك وفضله عليك، بل هو صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأحسن الناس خلقا وما جاء به وحي من الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل عليه السلام لا كما يقولون إن الرسول مجنون وأن ما جاء به أساطير الأولين. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما نافية من أخوات ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، وأنت اسمها وبمجنون خبرها، والباء للتأكيد، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والأصل ما أنت مجنونا، ما أنت مجنونا، زيدت الباء للتأكيد. هذا فيه رد عليهم فيما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. هذا في الآخرة، أما ذكر حالته في الدنيا وهي حالة الكمال، حالة الكمال والعقل والخلق والثبات والعلم، ذكر ما له في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى أن له صلى الله عليه وسلم أجرا على ما قام به وعلى ما صبر وعلى ما بلغ، له الأجر العظيم في ذلك، على ما جاهد في سبيل الله، على ما ناله من الأذى، أن له عند الله في بسبب ذلك الأجر غير ممنون، أي غير مقطوع غير منقطع، أجر متصل دائم لا ينقطع. وقيل بممنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير محسوب، له أجره عند الله بغير حساب، بغير حساب، فلا يحصيه حساب، ما له عند الله لا يحصيه حساب. ولا مانع أن يراد هذا وهذا، أنه أجر لا يحصيه الحساب وأنه لا ينقطع أيضا، وإن لك لأجرا، إن تنصب الاسم وترفع الخبر خلاف ليس وكان، ولك جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، خبرها مقدم، وأجرا اسمها منصوب بها، إن لك لأجرا غير ممنون، وغير ممنون نعت، نعت لأجر، ونعت المنصوب منصوب، وإن لك لأجرا غير ممنون، تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم، تثبيت له، تسلية له صلى الله عليه وسلم، لأنه في موقف حرج مع المشركين، بشر واحد يصارع البشرية كلها، هذا موقف عظيم يحتاج إلى صبر وإلى ثبات. وإن لك لأجرا غير ممنون. ثم إنه رد على المشركين وصفهم للرسول صلى الله عليه وسلم في أنه مجنون وأنه ليس له خلق وأنه وأنه، وإنك لعلى خلق، خلق عظيم، لعلى خلق عظيم، هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، أنه تصف بالخلق العظيم الذي يتحمل به أذى الناس ويقابلهم بالإحسان، يحسن إلى من أساء إليه ويعفو عمن أخطأ في حقه ولا ينتقم لنفسه أبدا عليه الصلاة والسلام، ما ينتقم عليه الصلاة والسلام لنفسه أبدا، بل يعفو ويصفح، هذا خلقه صلى الله عليه وسلم على خلق، وهذا الخلق عظيم لا يعرف حده ووصفه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا رد على المشركين. خلق إلى القرآن، أي على خلق عظيم، أي القرآن الذي جئت به. قال سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. إذا قرأت القرآن عرفت خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسير على القرآن، يتعامل مع الناس، يتعامل مع نفسه ومع الناس بموجب القرآن، فهو خلقه صلى الله عليه وسلم يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتصف بما أمر به القرآن من العفو والصفح والإحسان، التحمل والصبر، كل ما في القرآن من الأوصاف الحميدة هي أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فبما رحمة من الله لنت لهم، لان صلى الله عليه وسلم لأصحابه يرفق بهم ويحلم ويعاملهم بالإحسان ولا يشكون منه صلى الله عليه وسلم تصرفا سيئا أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال سبحانه وتعالى متوعدا للمشركين الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف الذم والتكذيب والإساءة، توعدهم بقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المجنون ستعلم ويعلم هؤلاء من المجنون منكم، أنت أو هم، سيتبين هذا عما قريب في الدنيا وفي الآخرة. الدنيا بما حصل للمشركين من النكبات والهزيمة والقتل، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من الانتصار والرفعة والتأييد، وبما يحصل للكفار والمشركين في الآخرة من العذاب والنار والخزي والعار، وما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم من النعيم والرفعة الدار الآخرة. ستبصر ويبصرون بأيكم المجنون،
المفتون يا شيخ،
أي الجنون، بأيكم المفتون، والمفتون أي المجنون من الفتنة أي الابتلاء والاختبار، لأنهم يقولون محمد مجنون. سيتبين المستقبل من هو المجنون، ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. فالمفتون معناه المجنون، وقيل المفتون الذي أصيب بالفتنة والانصراف عن الحق وسوء الخلق والكذب، يتبين هذا. فلا تعجل عليهم، لا تستعجل لهم، ستبصر ويبصرون بأيكم المجنون، كما قال تعالى عن ثمود لما وصفوا نبيهم صالحا عليه السلام لأنه كذاب أشر، قال سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله جل وعلا لا يترك عباده يسيئون ويكفرون ويظلمون، ويترك المطيعين والصالحين والمؤمنين، لا يتركهم، لا بد من موعد يتميز فيه هذا عن هذا، تميز الدنيا وفي الآخرة. يأتي النصر من الله لرسله وعباده المؤمنين، تأتي الهزيمة والخذلان لأعدائه، هذا في الدنيا، وفي الآخرة أيضا تبين الجزاء على ما كان في الدنيا. ستبصر ويبصرون بأيكم المجنون،
مفتون أحسن الله إليكم،
بأيكم المفتون، والمفتون معناه المجنون أو المبتلى، مفتون المبتلى بالكذب وسوء الخلق. ثم قال سبحانه وتعالى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله أعلم بك وبهم، حتى وإن قالوا وإن كذبوا وإن، فالله يعلم، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء، فلا يغيرون من علم الله شيئا. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أنت أو هم، حتى وإن قالوا وإن أرغوا وأزبدوا وكذبوا وروجوا على الناس، فإنهم لا يروجون على الله جل وعلا، هو أعلم سبحانه، وسيجازي كلا، يجازي المهتدي ويجازي الضال الدنيا والآخرة. توكل على الله واعتصم بالله، لأنك لا تخفى على الله وهم لا يخفون على الله، والله لا يضيع عباده ولا يتركهم. فهذا فيه تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، لأنهم لا يخفون على الله، وأن الكذب لا يستمر، ولا حقيقة له وعاقبته سيئة، وأن الصدق والصبر والاحتساب أيضا لا يذهب، بل يكون عاقبته حميدة. وذلك لعلم الله سبحانه وتعالى لعباده: إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم. هو ضمير فصل للتأكيد، والأصل إن ربك أعلم، جيء بضمير الفصل للتأكيد لمن ضل عن سبيله وهم الكفار، وهو أعلم بالمهتدين وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وإن ادعوا العكس، إن ادعوا أنك أنت الضال وأن أتباعك ضالون وأنهم هم على الحق وعلى الصواب على الجادة، هذه دعوة ما تروج على الله سبحانه وتعالى. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، تنقصون الذين آمنوا، وإذا مروا بهم يتغامزون استهزاء بهم احتقارا لهم، وإذا انقلبوا إلى أهلهم، انقلب هؤلاء الكفار إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يذكرون ما فعلوه بالمؤمنين من الاحتقار والأذى، تفكهون في ذلك ويعجبون به. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يذكرون ما حصل منهم في حق المؤمنين على سبيل الإعجاب به. وإذا رأوهم، إذا رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، ساكين، هؤلاء لضالون، لماذا يصلون ويصومون ويجاهدون ويتعلمون؟ لماذا يكلفون أنفسهم؟ إن هؤلاء لضالون، هكذا وصفوا المؤمنين بالضلال. وهذا لا يضر المؤمنين، سينقلب عليهم، هذه الأوصاف ستنقلب عليهم وإن ألصقوها للمؤمنين. وهذا مستمر من الكفار مع المؤمنين إلى أن تقوم الساعة. الآن الكفار يسخرون من الذين آمنوا، يسخرون من المسلمين، يتنقصون المسلمين ويصفون أنفسهم بالتقدم والرقي والحضارة، هذا مستمر. لكن هل هذا ينفعهم؟ هل هذا يخفى على الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، هذا سينقلب عليهم. حتى من يدعي الإسلام من المنافقين على هذا الوصف مع المؤمنين، ساعة يسخرون منهم ويتنقصونهم ويستهزئون بهم وبصفاتهم وملامحهم وثيابهم ولحاهم وغير ذلك، يسخرون منهم، هذا شيء موجود لا يزال، ليس هو تاريخ انتهى بل هو مستمر. فهذا فيه تطمين للمسلم والمؤمن ألا يؤثر عليه ما يقوله الأعداء عن دينه، وعن لا يؤثر عليه ذلك، يصبر ويثبت ويترقب العاقبة والنتيجة، ترقب العاقبة والنتيجة والنصر من الله سبحانه وتعالى. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، سيجازي كلا بعمله الجزاء العادل. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا كان الأمر كذلك وأن الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وأنك ستبصر ويبصرون ما يحصل لك ولهم، فلا تطع المكذبين. كذبون يحاولون مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنازل، يحاولون معه أن يتنازل عما يدعو إليه وأن يصالحهم وأن يترك سب آلهتهم حتى يرضوا عنه ويتعايشوا كما يقولون الآن تعايش. هذا شيء مستمر من الكفار، من المحاولات من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يطلبون منه أن يتنازل عما جاء به أو عن بعضه. قال الله له: فلا تطع المكذبين الذين يكذبونك ويحاولون معك أن تتنازل عن الدعوة إلى الله وعن إبلاغ الرسالة وأن تتركهم على ما هم عليه وأن تكون على ما أنت عليه، تعايش اللي يسمونه التعايش بين الأديان، تسامح، التسامح والتعايش، ديمقراطية، حرية الرأي وحرية العقيدة، هذا ما يطالب به الآن أتباع الكفار والمشركين، طالبون بهذا. الله جل وعلا قال لرسوله: فلا تطع المكذبين بل استمر على ما أنت عليه ولا يخدعوك. فلا تطع المكذبين مهما أغروك وقالوا لك لا تطع. تضايق المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، جاءوا إلى عمه أبي طالب الذي كان يحميه ويدافع عنه، لأنهم ما يقدرون أن يصلوا إلى الرسول مع وجود عمه أبي طالب الذي هيأه الله لحمايته ونصرته. جاءوا إلى أبي طالب وقالوا: ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا، و فإن كان يريد مالا أعطيناه، وإن كان يريد نساء زوجناه، وإن كان يريد ملكا ملكناه، فليترك يترك ديننا ويتنازل عن القيام بهذه الدعوة، يتركنا وديننا. أبو طالب دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم حاضرون عنده، عرض عليه ما قالوه، عرض عليه ما قالوا. فقال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. حسم الأمر عليه الصلاة والسلام، سد عليهم الطريق، ولم تغره أوعادهم وأطماعهم التي عرضوها عليه. نعم، هذه شيء بسيطة. لو وضعوا الشمس حبيبي لو وضعوها بيميني والقمر بيساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فقال أبو طالب: امضي يا ابن أخي على ما أنت فيه، والله لن يصل إليك. فخيب آمالهم وعادوا خاسئين. هذا من جملة ما عرضوه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي يحاول الكفار الآن مع المسلمين، أن المسلمين يتنازلون عن دينهم ويتركوا معارضة الكفار، وأن كل حر على دينه، والأديان تتعايش وتتسامح، وهكذا يقولون. فالأمر ليس جديدا، الأمر قديم. قال جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لو تدهن، المداهنة هي التنازل عن شيء من الدين إرضاء لهم. ود الكفار لو تدهن، ولو تميل ولو ميل يسير، تعطيهم ما يريدون فيدهنون معك، تدهن معهم فيدهنون معك. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. في الآية الأخرى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وهنا يقول: فلا تطع المكذبين. في الآية الثالثة: فلا تركنوا إلى الذين كفروا فتمسكم النار. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. فالمسلم لا يساوم على دينه أبدا. نعم، يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ويقوم بما يستطيع من الدعوة إلى الله، لكن لا يتنازل عن شيء من دينه لأجل إرضاء الكفار أو لأجل جلبهم، كما يقولون جلبهم إلى الإسلام. لا، أني ما هو جاي للإسلام إلا بالتنازل عن شيء منه، لا يجي ولا نبي. ديننا لا يقبل المساومة أبدا. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداهنة هي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار. والآن يقولون إصلاح الخطاب الديني، تنبهوا، إصلاح الخطاب الديني، لينوا الخطاب، غيروه، لا تقولون الكفار، لا تقولون المشركون، قولوا الآخر، قولوا غير المسلم. ها تجيبون الألفاظ اللي كفار مشركون منافقون، اتركوها هالألفاظ هذه، قولون كذا. الآن تغيير الخطاب الدين، سبحان الله، خطاب الدين منه خطابه؟ أليس هو خطاب الله؟ حنا نغيره؟ لا يجوز هذا الكلام أبدا. فالمداهنة محرمة، وهي التنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الكفار. أما المدارات وهي دفع الشر، دفع الشر من غير تنازل عن شيء من الدين، فلا بأس بها. تعطيهم شيء من الدنيا ما في بأس، تعطيهم شيء لأجل تكف شرهم أو لأجل أن تؤلفهم، تتألفهم على الإسلام، شيء من الدنيا لا بأس تعطيهم، هذه مدارات، هذه مدارات، والمدارات تجوز عند الحاجة، بخلاف المداهنة فإنها لا تجوز. هذا هو الفرق بين المداهنة والمدارات. المدارات تجوز عند الحاجة، لأن تبذل لهم شيئا من المال، من الأطماع، أن تسكت عن بعض الشيء إلى وقت، ما هو دائم، تسكت عنه في وقت إلى أن يحين، إلى أن تحين الفرصة يكون معك قوة. أما أن تترك بعض الدين أو بعض الفرائض أو بعض تترك الجهاد، تقول الإسلام ما فيه جهاد ولا فيه قتال، تطمس ما في القرآن من الأمر بالجهاد، الأمر بالقتال، قتال المشركين، هذا مداهنة، لا يجوز هذا. يقولون غيروا مناهجكم الآن دراسية، لا تحطون فيها لفظ الكفر ولا لفظ النفاق ولا لفظ الشرك، هذه تنفر الناس، اتركوها، ولو مسلم وغير مسلم، ولو المسلم والآخر، لا تجي لفظة كفر أو لفظة شرك أو لفظة نفاق، هكذا يقولون، لا يجي اسم جهاد في سبيل الله، نسأل الله العافية. فليتنا نتنبه لهذا الأمر. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قيل هذه الآيات نزلت في الوليد ابن المغيرة، الوليد ابن المغيرة من بني مخزوم، وكان عدوا ألد للرسول صلى الله عليه وسلم، هو وأبو جهل، هو وأبو جهل، وكلاهما من بني مخزوم، أبو جهل والوليد بن المغيرة، ورؤسا في قومهم، رؤسا في الكفار، الوليد بن المغيرة. وهي عامة، العبرة بعموم اللفظ، قال كل ولا تطع كل، عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا تطع كل حلاف، كثير الحلف، لأن كثرة الحلف تدل على الكذب، لأنه ما يثق بكلامه فيريد أن يستره بكثرة الحلف. ثم أيضا كثرة الحلف تدل على الاستهانة بالله عز وجل، لأنه لو كان يعظم الله لما أكثر الحلف. لا يجوز الحلف إلا عند الحاجة ويكون صادقا. فالحلاف كثير الحلف هذا دليل على أنه كذاب، ولهذا جاء النهي عن كثرة الحلف. فمن الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، كثير الحلف من أجل أن يصدقه الناس. ولا تطع كل حلاف، هذا فيه النهي عن كثرة الحلف، لأنه يدل على الكذب ويدل على الاستهانة بحق الله سبحانه وتعالى وعدم توقير اليمين. ولا تطع كل حلاف مهين من الهوان والذلة، خسيس في طبعه. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز، هماز. الهمز هو الغيبة الذي يحتقر الناس ويتنقصهم في مغيبهم ويهمزهم. ويل لكل همزة لمزة. والهمز قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، تحريك الشفة، تحريك اليد عندما يرى بعض المسلمين يهمزه من خلفه بالتنقص. هماز كثير الهمز. مشاء بنميم، والنميمة هي نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، الوشاية بين الناس. يجي هذا ويقول فلان يقول فيك كذا وكذا، يروح للثاني يقول فلان يقول فيك كذا وكذا، من أجل أن يوقع العداوة بين الناس، ولا سيما الذين يمشون بين طلبة العلم، يمشون بين طلبة العلم ويحرضون بعضهم على بعض، يمشون بالوشاية بينهم. هذا أشد أنواع النميمة. النميمة لا تجوز لا بين العوام ولا بين طلبة العلم والعلماء، بل هي أشد في حق طلبة العلم والعلماء. مشاء بنميم، مشاء هذه صيغة مبالغة، كثير المشي بالنميمة. وقد مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي كبير دفعه وتركه، بل إنه كبير من حيث الإثم ومن حيث. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله أو من البول، يمشي بالنميمة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي حديث آخر لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وهذا وعيد شديد النميمة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. فالهمز هو الغيبة، والنميمة هي المشاية بين الناس. مشاء بنميم، مناع للخير، مناع للخير. فلا ينفق في الخير شيئا، بخيل عن الخير، بل حتى النفقة الواجبة عليه لا يخرجها، يبخل على أولاده وعلى. فكيف بالصدقات والإحسان؟ بل يمنع غيره أيضا، يمنع غيره من فعل الخير. مناع للخير معتد، يعتدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، بدل ما يحسن يعتدي على الناس. معتد أثيم كثير الإثم، هذه صفاته، نسأل الله العافية. عتل، والعتل هو الغليظ الجافي، العتل هو الغليظ الجافي. بعد ذلك جنيم، بعد ذلك أي مع هذه الأوصاف هو جنيم. والجنيم في الأصل هو الذي لا يعرف له نسب، جنيم ولد الزنا الذي ليس له أب. قيل إن الوليد بن المغيرة بهذا الوصف، أنه لا يعرف له أب، وإنما هو لصيق في قريش لصيق في قريش. وقيل لا هو معروف النسب لكن جنين يعني منقطع من الخير، ليس له أصل من الخير ولا سوابق في الخير، فهو منقطع عن الخير. عتل بعد ذلك زنيم، هذه أوصافه، وهي شاملة لكل من كان اتصف بها من الناس، لا يطاع ولا يغتر به. ثم قال جل وعلا: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. لما أعطاه الله المال والبنين تكبر عن طاعة الله وتكبر على آيات الله مقابل الشكر، كان الواجب عليه أن يشكر ولكنه كفر النعمة والعياذ بالله. أن كان أي بسبب أنه ذو مال غني وله أبناء، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا حاضرون ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذه في المغيرة، في الوليد بن المغيرة، هذه الآيات في الوليد بن المغيرة أيضا. وهو مثال لكل طاغية، هو مثال لكل طاغية وكل جبار يعارض الإسلام والمسلمين إلى أن تقوم الساعة. إن كان ذا مال، هذا اللي غره، إن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا القرآن، يتلى عليه القرآن، ما يقول هذا كلام الله، يقول هذه أساطير سواليف الأولين. قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وصف القرآن بأنه أساطير مثل الخزعبلات والسواليف التي تروى عن السابقين، وأن الرسول أخذها من الكتب ومن أو من الذين يروونها من الناس تلقاها وقال هذا كلام الله وهذا قرآن، هذا موقفه من القرآن، نسأل الله العافية. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، هذا موقفهم من القرآن، أن القرآن ليس هو كلام الله وإنما هي أخبار تروى عن الأوائل، أخبار تروى عن الأوائل. قال أساطير الأولين. قال الله جل وعلا متوعدا له: سنسمه على الخرطوم. الخرطوم هو الأنف، الأنف الذي هو أعز شيء في الإنسان، الذي فيه الأنفة، فيه الأنفة، يقولون شمخ بأنفه وأنفة كبر. الأنف الذي هو أعز شيء في الوجه سيجعل الله عليه علامة خزي في الدنيا والآخرة جزاء له في مواقفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القرآن، سيوضع عليه علامة الخزي على أنفه الذي هو بارز أمام الناس. سنسمه على الخرطوم، نسأل الله العافية، يسود وجهه ويظهر عليه الكذب والعلامة، علامة السوء في الدنيا والآخرة. هذه عاقبة من كذب بآيات الله واستكبر عنها وجحد آيات الله وقال إنها أساطير وأكاذيب، وليست من عند الله عز وجل. فهذه الآيات آيات عظيمة تحكي لنا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم مع الكفار حين نزول القرآن، وما أمد الله به الرسول من التثبيت والتأييد والوعد بالنصر، وما تؤول إليه حال الرسول وحالهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول الله عز وجل عن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يقول: هل يدل على أن الاستشفاء بالقرآن خاص بالمؤمنين فلا ينفع المنافق والكافر إذا قرئ عليه القرآن؟
المنافق والكافر لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن، فكيف يقرأ عليه القرآن ويداوى بالقرآن وهم لا يؤمن به؟ نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحني أن أبتدئ بها في طلب العلم، علما بأني أسكن في بلد ليس فيه علماء؟
الكتب كثيرة ولله الحمد، مختصرة ومطولة، ولكن الشأن في المعلم والمدرس. نحن لا نعاني من قلة الكتب، لكن نعاني من قلة العلماء ومن قلة المدرسين، والكتب وحدها لا تكفي، لأنها آلات، إذا لم تجد من يدربك عليها لا تستفيد منها. إذا كان عندك سلاح ولا تعرف ولا عندك أحد يدربك عليه، هل تستفيد منه؟ لا. فالكتب إنما هي أدوات تحتاج إلى تدريب وإلى، وهذا على يد المدرسين، فعليك أولا أن تختار المدرس، ثم المدرس يختار لك الكتب المناسبة. لكن ما في مانع أن الإنسان إذا لم يكن عنده أحد أنه يستمع للبرامج الطيبة والأشرطة النافعة ويقرأ في الكتب ليستفيد، لكن لا يسمي هذا تعلما، وإنما يسميه من باب الاستفادة فقط. التعلم لا يكون على الكتب ولا على الأشرطة ولا على الفتاوى، إنما يكون على العلماء. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، يقول: هل تسمية الله تعالى لنبيه؟
نعم.
يقول: هل تسمية الله تعالى لنبيه يونس،
هل إيش
تسمية؟ يقول: الله عز وجل سمى نبيه يونسا بذي النون.
ذي النون يعني صاحب النون، النون هي الحوت، وذي النون أي صاحب الحوت. والسبب هي أنه ركب السفينة وكان عليه خطيئة، كان عليه خطيئة ارتكبها عليه الصلاة والسلام، وهرب عن قومه وركب في السفينة، فارتجت السفينة وكادت تغرق، فقالوا: معكم واحد مذنب، لكن من هو؟ وضعوا القرعة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام، وقعت عليه القرعة فألقوه من السفينة، ألقوه في البحر، التقمه الحوت بعدما ألقوه وحذفوه إذا بالحوت يلتقمه، وجرى عليه ما جرى من الامتحان والابتلاء عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إن الله تاب عليه واجتباه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز سؤال الله تعالى بحق المخلوق، كأن يقول: اللهم إني أسألك بحق خليلك إبراهيم.
لا، ما يجوز السؤال بحق أحد. ما علاقتك بحق المخلوق؟ حق المخلوق له، هو لك أنت، إنما تسأل الله بعملك أنت، توسل بعملك، ولا تتوسل بعمل غيرك أو صلاح غيرك، هذا ما يصلح، ما يصلح. توسل إلى الله بأعمالك الصالحة، أما أعمال الناس فهي لهم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز صيام الأيام البيض بنية أنها من صيام ست من شوال؟
لا، صيام الست صيام الست غير صيام أيام البيض. تصوم الست بنية الست، وتصوم أيام البيض بنية أيام البيض. نعم، ولا تخلط هذا مع هذا. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب. يقول: سمعت بعض الناس عندنا يقول الخطاب الديني عندنا خطاب ديني إقصائي، فهل كلامه صحيح؟
نعم، هذا كلامهم كلهم، ما بس عندكم، يقولون إقصائي وإنه مصادرة لآراء الناس وإلى آخره، اتركوهم لا يهمكم شأنهم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبي يسخر بي كثيرا يقول أحسن الله عليكم: أبي يسخر بي كثيرا وبأهل بيتي ويشتمنا ولا يحسن إلينا في قوله ولا يعرف إلا النقد، واستخدمنا جميع الأساليب معه ولم تنفع، واشتد الحال في التزامي ويرى أنه هو الصواب وأنا على الخطأ دائما، فما توجيهكم لي؟
لا يصلح منك أن تذكر أباك بالسوء، يصلح هذا منك، وليس هذا من البر. عليك بالصبر معه والبر به والإحسان إليه، ولا تذكر عيوبه للناس، لا تذكر عيوبه ومعاملته للناس، اصبر عليه وبر به وصله وأحسن إليه لعله أن يتراجع. وما في شك الوالد أرحم من الولد، ما يحصل من الوالد شيء من الإساءة إلا بسبب من الولد، فأحسن إليه وتعامل معه بالحسنى وهو أرحم منك أبدا. نعم.
السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في قول المشركين لما قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والسؤال: هل إبراهيم عليه السلام لما بعث إلى قومه كان فتى صغيرا؟
الفتى يطلق على القوي وإن كان كبيرا، الفتى ليس خاصا بالصغير، يطلق على الإنسان القوي والشاب. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، تقول السائلة: إني امرأة مستقيمة على دين الله تعالى ولله الحمد، ولي أبناء لا يصلون ويسمعون الغنى، فنصحتهم كثيرا ولكن دون جدوى، وأحيانا أكون قاسية عليهم، فهل آثم على هذه القسوة، وبماذا تنصحني؟
نعم، أنصحك بالاستعانة بالله، الاستمرار في نصيحتهم، وإذا استدعى الأمر القسوة فلا بأس، هذه قسوة في دين الله، ولأجل أن يتأثروا ويتركوا ما هم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: عندي في العمل عمال غير مسلمين، ولقد دعوتهم إلى الإسلام، فماذا هو الواجب علي تجاههم؟
الواجب أن تبعدهم عن بلاد المسلمين، ولا يجوز لك تستقدم عمالة كافرة تخلطها بالمسلمين، الواجب أن تبادر بإبعادهم وإنهاء أعمالهم، تأتي بعمال مسلمين الحمد لله وهم كثرة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: أيهما أفضل للرجل إذا فاتته صلاة الجماعة، أن يصليها لوحده أو يصليها مع زوجته؟ وإذا صلاها مع زوجته فهل يكون له أجر الجماعة؟
الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، لا تنعقد برجل وامرأة، لكن إذا صلت معك من باب المتابعة فلا بأس بذلك، أما أنها تحصل بها الجماعة فلا أعلم ذلك، الجماعة إنما تكون برجلين فأكثر. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء،
هل
يقول أحسن الله إليكم هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء ينفث بيديه ثم يمسح بهما سائر جسده؟
هذا عند النوم، هذا ورد عند النوم أنه يقرأ السور الثلاث: الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما ما أقبل من جسده، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أما الأوراد لا، ما ورد هذا فيما أعلم. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله؟
آيات الله القرآنية نعم، لأنه كلام الله، كلام صفة من صفاته، أما آيات الله الكونية الشمس والقمر والليل والنهار فلا يجوز الحلف بها أنها مخلوقات. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: إذا صلى الإنسان جمع تقديم وهو على سفر، ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهل يلزمه إعادتها وأداؤها في المسجد؟
لا، صلى أدى الفريضة والحمد لله، ويوم يؤديها وهو في سفر صلاته صحيحة، فلا يصليها مرة ثانية. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: رجل نوى صيام الست من شوال ابتداء من يوم السبت، فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر، فهل هو آثم بإفراده صيام السبت، وهل يحسب له من صيام الست؟
رجل إيش؟
يقول أحسن الله عليكم: رجل نوى صيام الست من شوال في ابتداء من يوم السبت، فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر، فهل هو آثم بإفراده بصيام السبت، وهل يحسب له من صيام الست؟
نعم، إذا انتهى السفر يكمل في شوال، يكمل الأيام الباقية، يصوم خمسة مع اليوم السابق تصير ستة، ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم تسمية المولود باسم وحيد؟
لا أعلم فيه شيء، لا بس. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تجوز إجابة المؤذن في أثناء صلاة النافلة؟
لا، الذي في أثناء الصلاة نافلة وفريضة لا يجيب المؤذن، إن في الصلاة لشغلة، يؤدي الصلاة التي هو فيها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عنده معرض لبيع السيارات.
عنده؟
يقول أحسن الله إليكم: رجل عنده معرض لبيع السيارات، فيأتيه رجل آخر يشتري منه هذه السيارات، ثم يقوم هذا المشتري ببيع هذه السيارة لزبون آخر، فيأتي هذا الزبون المشتري فيبيعها مرة أخرى على صاحب المعرض، فهل يجوز هذا؟
إن كان هذا عن مواطأة واتفاق بينهم فلا يجوز، أما إذا كان من غير مواطأة ولا اتفاق بينهم فلا مانع من ذلك. ولكن هو إذا اشترى السيارات لازم ينقلها ويبيعها من مكان آخر، ما يخليها من محل البائع، ينقلها من مكان البائع إلى مكان آخر ثم يبيعها. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم شرب الماء الذي يوزع في المقبرة مع العلم بأنه ليس من مال الميت وإنما هو تبرع من أهل الخير وبعض المؤسسات الخيرية؟
هذه ظاهرة غير طيبة، وهذه تجر إلى بدع. مرة يجيبون ماء والمرة الثانية يجيبون طعام ويحدثون أشياء عند المقابر لا تجوز، هذا شيء ما عمله السلف أبدا. اللي يحتاج إلى الماء يطلع من المقبرة ويشرب، يشرب، ولا يجيب معه ماء إذا كان إنه ما يصبر أو فيه سكر، يجيب معه جرة ماء ويشرب. أما إيجاب ماء وصدقات وسيارات فيها مياه هذه ظاهرة غير طيبة. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: ما نصيحتك لامرأة مصابة بالجن ويحاول الجن أن يفرق بينها وبين زوجها؟
عليها الصبر والاحتساب والعلاج بالرقية. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دم الذبيحة إذا انتقل إلى ثوب الرجل فهل ينجسه؟ وما حكم الصلاة إذا أداها والدم في ملابسه؟
إذا كان هذا الدم يخرج من الأوداج وقت الذبح فهو نجس، هذا الدم المسفوح وهو نجس، ولا تصح الصلاة بثوب فيه دم مسفوح وقت الذبح الذي يشخب من الأوداج. أما إذا كان هذا الدم من المتبقي في اللحم فهذا لا بأس به، ولهذا يؤكل مع اللحم ويباح أكله مع اللحم لأنه غير مسفوح. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم؟
ها؟
يقول أحسن الله إليكم: زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم؟
ما هذا ما ورد أنه يخرج طعام مطبوخ، يكال، ورد أن تكال صاع من الطعام يدفع إلى الفقراء، فلا نغير السنة نحدث أشياء لم تكن معروفة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أملك بيتا وسوف تشتريه الدولة مني بالتثمين، فجاءني شخص وقال: أشتريه منك الآن بمبلغه الآن، وإذا حصل التثمين في المستقبل آخذ ما دفعته منك والباقي بيننا مناصفة، فهل يصح هذا البيع؟
لا، هذا ما يصح، هذا ما يصح، بيع بهذه الصفة وتعليق على شراء الدولة في المستقبل ما يصلح هذا. أما أنك ما تبيع عليه ويبقى البيت على ملكك إلى ما تأخذه الدولة، وإما أنك تبيعه عليه وهو اللي يبيعه على الدولة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة من ألبانيا. يقول السائل: هل يجوز صبغ مسجد منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة؟
هل يجوز إيش؟
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز صبغ مسجد نعم أحسن الله إليكم منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة؟
ما أدري وش الصبغ هذا، ما معنى الصبغ؟ ما يجوز صبغ المساجد وتلوينها، ما يجوز هذا، لأن هذا يصرف المصلين أما لو قال إنه منحرف عن القبلة كثيرا ويعدل تعدل القبلة، نعم تعدل القبلة إذا كان الانحراف كثيرا تعدل، يعدل انحرافه. وأما أنه فيه ما من عنده بدعة، البدعة ما ندري تختلف، كانت بدعة شرك فلا يجوز يكون إماما، أما إن كانت دون الشرك هذا تصح، لكن يناصح، تصح الصلاة معه لكن يناصح، وإن لم ينتهي يغير بإمام آخر. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول في سؤاله الثاني، يقول هل يجوز الأكل في مطعم يشرب فيه الخمر وفيه غرف مغلقة لا يشرب فيها الخمر، وهذه الأماكن تابعة لهذا المطعم؟
اذهب إلى مطعم ليس فيه خمر. في حديث من جلس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة دار عليها الخمر، ولا تذهب إلى المطاعم التي فيها خمور، اذهب إلى مطاعم ليس فيها خمور، أو اشتر طعام وكله في بيتك. نعم.
صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول رجل قبل أن يسلم أعطى، يقول رجل قبل أن يسلم أعطى لشخص آخر 25,000 دولار مضاربة، ثم لم يحصل على هذه المضاربة وماطل هذا الشخص في دفع المبلغ مدة 15 عاما، علما بأن في هذا المبلغ، علما بأن في هذا الوقت ارتفعت الأسعار ولا يستطيع أن يشتري به بيتا كما كان في السابق، فهل يقبض من هذا الشخص المبلغ الذي أدخله معه مضاربة أم أكثر منه؟
إن كان حصل على أرباح يأخذ نصيبه من الأرباح مع رأس المال، وإن كان لم يحصل على أرباح يأخذ رأس المال فقط، وإن كان خسر الخسارة على صاحب رأس المال. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم.